الدول والأنظمة عندها مقومات يلي بيتألفوا من السياسة والعسكرية والاقتصادية كمان والثقافة الدين الهوية والقيم الأخلاقية والصحة البيئية والتكنولوجيا. السؤال يلي بينطرح قدي ممكن تكون هالخيوط متماسكة وقوية، وهل أي خيط بينقطع ممكن يكشف هشاشة البناء والبنية؟ حتى المفكر زيغموند باومن بيقول نحن نعيش في عالم يبدو متماسكا لكن ثباته وهمي، إذ يمكن لأي أزمة صغيرة أن تذيب هذا التماسك كما يذوب الجليد. زمن العنكبوت عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي بالاستوديو دكتورة منى الباشا، مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني وأستاذة ومحاضرة بالكلية. أهلا فيك دكتورة الباشا.
مرسي، أهلا فيك. بدي مسيك بالخير ومسي مستمعي لبنان الحر، وأنا بتشكرك لأنه يمكن هلا المرة الثالثة اللي بتستضيفيني، وأنا بشكرك وبشكر الثقة تبعيتك.
أهلا وسهلا فيك. تشرين الأول، 7 تشرين الأول 2023، العالم وقف بصدمة قدام مشهد شنت فيه حركة حماس وفصائل فلسطينية هجوم عنيف على إسرائيل. هالهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وتم أسر نحو 250. دكتورة منى الباشا، إسرائيل يلي تقدم دائما كقوة عسكرية وأمنية متماسكة، هل هجوم حماس المفاجئ كشف الهشاشة الأمنية والسياسية الإسرائيلية؟ وكيف ممكن لقوة مبنية على التكنولوجيا والاستخبارات أنه تنهار أمام صدمة غير متوقعة؟
أول شيء بدي أقول لك أنه إيه، معك حق. بالنسبة لأنه العالم بسبعة تشرين وقف مصدوم قدام الهجوم يلي صار، هيدي كلام صحيح، ولكن هل يا ترى مثل ما حضرتك عم تتفضلي أنه كشف الهشاشة تبع النظام الإسرائيلي؟ أنا شخصيا بشك شوي بهيدا الموضوع. لأنه إسرائيل طول عمرها كانت متفوقة تكنولوجيا وعسكريا، وباعتراف معظم الدول والخبراء والباحثين بهذا المجال، أكبر شركات تكنولوجيا ومعلوماتية بالعالم هي شركات إسرائيلية، يعني موجودة أو بإسرائيل أو حتى بأمريكا ولكن بملكوها أشخاص يهود. نحن بنعرف أنه اليهود بيشتغلوا كتير مع بعضهم، يعني ما بيفصلوا بين يهود أمريكان ويهود يلي موجودين بإسرائيل، فهني بيمدوهم بالمعلومات وعم يستخدموا كل هالتكنولوجيا والنتيجة الأبحاث يلي بيقوموا فيها بشكل دي. هلأ السؤال اللي طرحوه كل الباحثين والخبراء أنه مزبوط أنه الأبراج المراقبة واللي انحكى كتير عن الموضوع أنه المستوطنات وإلى آخره عندهم أبراج مراقبة 24 على 24، ما قدروا شافوا ما لاحظوا، صاروا يعطوا شروحات أنه استعملوا الباراباند وما بيلقط ما بيلقطون الرادار وإلى آخره.
هل ممكن؟ يعني حتى هي بالنظر، يعني إذا بدك بلوينيو، يعني واحد بيشوف البارابانت وكل هالأمور،
صحيح
أنه ما حدا انتبه كان في إذا بدك تحرك عسكري على الأرض وبالجو بذات الوقت،
صح،
وكان في أسر وكان في قتل وكان في أصوات، يعني مش معقول يكون في، يعني العقل البشري ما بيقدر يستوعب أنه إسرائيل وضخامة إسرائيل استخباراتيا وعسكريا كيف ممكن تكون وقعت بفخ هالقد يعني سريع إذا بدك.
صحيح صحيح. يعني أنا برأيي أنه هيدي الحقيقة اللي صار بهيديك النهار، أول شيء مش رح ينكشف هلأ، رح ينكشف مش قبل 50 سنة. دايما الأحداث الكبيرة ما منعرفها بسرعة،
حقيقتها
بسرعة. أنا بعتقد أنه إسرائيل قبت باط مثل ما بيقولوا، وسمحت أنه هالشي يصير لحتى نوصل للي نحن فيه اليوم.
يعني هي في عندها مخطط ما ماشي، يعني هيدا كان إذا بدك جزء من المخطط الكبير اللي كانت هي عم تشتغل عليه.
اي انا هيدي قناعتي. يعني لما بنرجع للتسعينات لما رابين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبلشنا نحكي بمبدا السلام بالعالم والقيم الانسانيه كبيره وانه الراسماليه ربحته الى اخره، عمل كتابه رابين اللي هو الشرق الاوسط الجديد بوقتها، واللي طرح نظريه جديده يلي قائمه على التعاون بين إسرائيل والدول الجوار طلاء من نظرية دكتور سمير أمين يلي إلها علاقة، يلي هي نظرية بتقوم على مبدأ المركز والأطراف. يعني بيبقى في دولة سنترال هي اللي بتصنع وبتعمل كل الانتاج وإلى آخره، والأطراف الدول يلي بتشتري منها واللي بتكون إذا بدك إنه دي بي كونسوماتور. يعني
فهو يعني هي بدها تكون مصدر القوة، ايه؟ مصدر إذا بدك الاقتصاد بالمنطقة بالشرق الأوسط.
وهو بوقتها بالكتاب تبعه ما رجع تناول موضوع دولة الدولة اليهودية يلي طول عمرهم كانوا تاريخيا هن بيحكوا فيها من المحيط للفرات، يعني الدولة الكبيرة تبعيتهم، فهو استبدلها بهالقوة الاقتصادية. وعملوا اتفاقية أوسلو. هلأ نحن بنعرف أنه رابين اغتلوه قبل ما حتى كانوا يحطوا الاتفاقية موضع التطبيق. أنا إذا عم بقول هيدول المعلومات بس حتى إذا بدي أقول حط الإطار تبع الموضوع، يعني الجواب اللي أنا بدي جاوب عليه، لأنه هذا السؤال هو سؤال كتير أساسي ومركزي، واللي هو بيساهم برسم ملامح المرحلة المقبلة. يعني اللي صار بسبعة تشرين يعني هو عم بيساهم بتغيير، إذا بدي أقول عم بيصير بالشرق الأوسط، دونك الملامح الجديدة تبع المرحلة. فهن بإسرائيل طبعا مش كلهم كانوا راضيين عن الخطوة اللي هو قام فيها، وفي عندهم طبعا ناس كانوا ضد. أنا بقناعتي أنه هن مشوا بهيدا بهالخطة هيدي حتى يوصل لهون، يعني فرجوا نوع من حسن النية باتجاه الفلسطيني، ولكن ما كان عن قناعة 100%، لأنه هني عندهم أحلام وأهداف، ما بس أنه وليدة 48 وقت اللي فاتوا، لكن إذا برجع للتاريخ لل 1840 في مشروع يعني كان طرح على السلطان العثماني من قبل مجموعة يهودية إذا بيقبل يأجرون، أو يعني لأنه ما كان أكيد ممكن أنه يبيعون حوالي 500 قرية بفلسطين. وقتها هو رفض، دونك هيدا الحلم هو موجود عندهم من الأول، مش
يعني هن لازم يكونوا شاكرين لحماس هلأ، هن فتحت لهم الطريق. أكيد. فتحوا لهم الطريق وبعدهم فتحي لهم الطريق،
وأنا بعتقد أنه هن كمان هيئوا الأجواء لحماس. يعني من ميلي ضربوا السلطة الفلسطينية الحكم الذاتي لما ربحوا بغزة الانتخابات 2010 إذا بنتذكر، وشحطوا السلطة ما عاد عندها ولا أي سيطرة على غزة. وهن كانوا شايفين وعارفين شو اللي عم بيصير، وتركوهم يشتغلوا وتركوهم يعملوا أنفاق
وتركوهم يتجهزوا، وتركوا إيران تبعت لهم سلاح
وكل شيء. بـ 27 كشفوا لهم القوة تبعون وفرجوا قديش عندهم خطر على إسرائيل، عطشون المبرر لحتى ترد إسرائيل عليهم بالشكل يلي عم بترد فيه، واللي رح يتخل
واللي جرنا بلبنان لأن نحن كمان نفوت بهيدا الوحل
لا يقدروا يطبقوا المشروع تبعون.
كمان لازم يشكروا حزب الله، يعني كمان عطاهم مجال، فتح لهم الباب ليقدروا إذا بدك يكملوا بمشروعهم.
أنا بعتقد يعني أنه هل هذه الدول يعني بتبني، وهي الشيء رح قلك يعني من وين، يعني على شو، يعني تأكدت، يعني هو أنا عندي كان هيك مثل مش إحساس، يعني نوع من الاستنتاج، يعني نتيجة هيدا هن بيبنوا دراساتهم واستراتيجياتهم وخططهم حتى العسكرية على ردات الفعل الشعوب يلي هن عم يتعاطوا مع إسرائيل. دولة اجت انه انوجدت بظروف معينة بمحيط أستيل عدائي تجاهها فكانت عم تشتغل كتير على ثقافتهم. شوفي مثلا أفيخاي أدرعي كيف بيحكيك بلهجتك بيستعمل مزبوط. كلمات نحن بنستعملها يعني بيروح على أشياء بتمس بثقافتنا بترد على تخيلاتنا الاجتماعية والهيدا مزبوط. فأنت بتكوني يعني لا شعوريا بتصيري تسمعي بتصيري كذا. فهيدا بيعني انه هن بيدرسوا طبيعة النفسية والبروفيل يعني بالمعنى الفرنساوي يعني هالباراديغم إذا بدي أقول تبع هالمجموعة هالشعوب يلي حواليهم بيعرفوا كيف يتعاطوا علي كيف يتعاطوا معه. فانطلاقا من هون هن مشروعهم مكملين فيه. هن بيعرفوا يعني 2006 برأيي أنه حتى هن سمحوا دان لسانس يعني
مثل ما قلنا
سعيوا تبين حزب الله قوته مظبوط لحتى يعني بتطور الأحداث نوصل للي نحن وصلنا له مثل ما عملوا بحماس بغزة.
نفس الشيء. إيران يلي هي قوة إقليمية صاعدة تمتلك نفوذ عبر ما يسمى بمحور المقاومة بالعراق لبنان اليمن وغزة، عم بتعيش داخليا أزمة اقتصادية خانقة، احتجاجات اجتماعية متكررة وانقسام عميق بين الشعب والسلطة. دكتورة الباشا، هل قوة إيران تبدو كمان كخيوط شبكة متشابكة لكن بالحقيقة معرضة للتمزق عند أي هزة؟
أكيد
أكيد
أكيد أكيد. أول شيء تنرجع للأساس هو طبيعة المجتمع وثقافتهم. إيران طبعا هي مجتمع مش بس تعددي مثل المجتمع اللبناني، هي مجتمع متنوع لأنه في عندها أعراق مختلفة، عندك الكراد عندك كمان الأرمان، عندك أنه دونك هلأ بيقولوا أنه أقليات، عندك عرب المسلمين السنة واللي هن أول ما استلموا للسلطة بعد الانقلاب الشيعة ما كانوا قدروا انقلبوا على حكم الشاه لو ما تحالفوا مع السنة ووقفوا معهم ودعموها، ولكن نكسوا بالاتفاق يلي صار بيناتهم وبينهم وبين السنة، لأنه بالدستور بحسب الدستور الإيراني حتى السنة بيعتبر مواطنين درجة تانية، وهالشي طبعا ما رح كتير أنه يعجبهم للسنة اللي هن بيعتبروا حالهم هن الأساس والسنة ولو أنه هن
بيعتبروا أكيد
أنه هيدا. وكمان يعني ارتكبت بحقهم مجازر ببعض المناطق العربية يعني للسنة. فالمجتمع طبعا عنا الكراد يلي هو ثقافيا مختلف عنهم واللي كمان في قمع لأنه ما في حريات ما في كذا، بدهم يفرضوا عليهم ثقافتهم. هالوضع هيدا هو يلي بيهيئ دايما المجتمع للانفجار من الداخل وبيسمح بالتدخلات الخارجية. يعني عنا قدامنا نموذج حي هو الاتحاد السوفيتي يلي كان الولايات تبعيته كانت من أعراق ومن ديانات مختلفة، ومحاولة القمع وفرض الثقافة تبعيتهم اللي كانت أنه ثقافة الشيوعية وكذا وإلى آخره، وأنه يمحوا الدين وإلى آخره، عملت ردة فعل. ولكن الأقليات عادة بتلبد لأنه بتعرف حالها أنها بحالة ضعف منا قادرة هلأ، ولكن
بأقل
فرصة
أقل هزة
فهي
رح تنفجر
بتفجر الوضع. اليوم إيران زيادة أكيد الغرب بيعرف وأمريكا تحديدا إسرائيل بيعرفوا هذا الموضوع. نحن كلنا صارت ما معروفة ومكشوفة أنه أوباما عطى لإيران فتح لهم مجال أنهم هن يقوا ويكون عندهم نفوذ بالمنطقة، ومشان هيك قدروا أنه مدوا نفوذهم باتجاه العراق وباتجاه
ما كانوا قبل عايم صدام بيقدروا يعملوا هيدا الشيء أبدا،
بينما ولبنان
بس نقيم صدام صاروا عم بيقدروا الإيرانية
مش بس لأنه نقيم صدام، حتى مع أنه أنا رحت على العراق وأنا حتى أنه أشرفت على ميموارات رسائل لطلاب عراقية وهم الشيعة. اللي لفتني بالطلاب الشيعة أنه هن أبداً منهم موافقين على وجود إيران، هن بيعتبروا حالهم عراقية وبيعتبروها كأنه دولة بتتدخل بشؤونه وعم تفرض عليهم، عم تحاول تفرض عليهم سقفتهم. وهيدي شغلة لفتتني، يعني أنا كنت متخيلة العكس. لا هن
يعني هن وطنيين أكتر ما هن طائفيين. صحيح. إذا بدي.
والتحركات اللي صارت بالألفين وثمنتاعش
نعم.
بالعراق والمواقف ضد الحشد الشعبي، وعندك كتير مثلا إما شيعة يلي اليوم هن معارضين لوجود إيران،
يعني بتعتبر إنه حيال يعني إيران بحيال هزة صغيرة هلأ انهزت شوي
ايه.
بعد في هزة يمكن أكبر رح توصل له. هيدي الهزة رح ينكسر هيدا إذا بديك الجبروت اللي هو النظام الخميني الكبير.
أموالك إنه النظام يعمل نوع من الاتفاقية يعني أو البازار مع الدول الكبيرة، إنه بس حافظولنا عن النظام خلوه موجود ونحن بنتخلى عن الأزرع تبعنا يلي بلبنان والعراق واليمن.
بتشوفي هيدا الشيء ممكن يصير؟
ايه لأنه كمان قريت شوي هيك عن الحشد الشعبي بالعراق، عم بيحاولوا أنه يلاقوا مخرج لقلو، يعني لأنه ما بقى بدهم أنه سلاح غير شرعي كمان بالعراق، فعم بيحاولوا أنه يلاقوا مخرج للحشد
يعني أزرع الشعبي. إذا بديك عم تتقطش واحدة ورا التانية، بس بدنا نشوف إذا كان الاتفاقية رح تكون على النظام ولا رح يروح النظام مع هيدا.
لأنه هي عملت الدفوار اللي عليها.
عملت
أنا برأيي
إيه؟
لأنه هي يعني إذا بنرجع شوي بالوقت، يعني عم نحكي 2003 وقبل، بهديك الفترة الدول العربية مثلا كانوا رافضين كليا الوجود الإسرائيلي وما بدون يمضوا معه وما بدون يطبعوا ما كذا، خلقوا لهم
الإيرانية، خلقونا هالبعبعوا هيدا اللي خليهم يرجعوا
الشيعي السني.
اتفاقية براهامس
ركضوا دغري انه بليز.
الولايات المتحدة وأحداث الكابيتول بستة كانون الثاني 2021، صورة الديمقراطية الأقوى بالعالم تهتز أمام الجميع، بس اقتحم عدد من المتظاهرين مقر الكونغرس. دكتورة منى، هل اقتحام الكونغرس هو دليل على أنه حتى النظام الديمقراطي ومؤسساته ممكن
أكيد.
أنه يتعرض لشرخ داخلي؟
أكيد. أكيد.
أكيد.
يعني منا يعني ما بعرف أنه ليش أنه نحن نتخيل أنه ممكن أنه الديمقراطية أو النظام الديمقراطي مش ممكن يتعرض لهزات. بلا أكيد بيتعرض لهزات، ولكن الفرق
نعم.
وهيدي النقطة الأساسية هو أنه بنظام استبدادي يلي هو بيكون نظام كتير رجيد وهون بيتكسر، ومشان هيك بينهار النظام وبتشوفي تغيير. ممكن يجي واحد يعمل انقلاب ويعمل استبداد يكون مستبد كمان، بس الفكرة هي أنه هالنظام يلي بيكون قائم بكل الهيكلية تبعيته ومؤسساته بينهار
نعم.
ما بيعود يقدر يجمع حاله، بينما النظام الديمقراطي هو نظام مليار أكتر،
يعني بيكون في حرية أكتر، بيكون في هامش ايه؟ هامش حرية أكتر، مشان هيك بيزيح
إذا
بيلوي بس ما بينكسر.
أكيد أنا أكتر. برأيي
يعني في possibility أكتر،
لأنه الإنسان يعني هون دور الإنسان بالنظام الديمقراطي بيكون دوره أهم وأكبر وهو الأساس بالنتيجة. يعني عرفتي أنه هيدا هو الفرق، يعني فمشان هيك إيه بيتعرض لهزات، وش طبيعي يتعرض لهزات، وما في نظام كامل أو مثالي على وجه الأرض
مصر.
ولكن في نظام عنده عناصر بتهيئه وبتحضره تيكون عنده استمرارية وديمومة أكتر من التاني، والنظام الديمقراطي هو هيدا النظام لأنه بتقدري بالنظام المستبد الفساد مثلا بيكون
مستشري كتير
بشكل مش طبيعي بيصير في بيسمون هيك إذا بدك دوائر مغلقة. عرفتي انه كل مجموعة وبيصيروا هول مجموعات يعني عم بيتصارعوا مع بعضهم وعم يتقاتلوا
مين عنده فساد اكتر ومين قادر يكون فاسد اكتر من التاني،
وما في محاسبة يعني كمان هيدي بتزيد الطين بلة. بالنظام الديمقراطي اكيد في فساد،
اكيد
في ناس بتحاول كمان انه تستغل نفوذها الى اخره، ولكنه نظام يحاسب. هيدا الفرق، وهي شغلة كتير مهمة
اكيد
بتخلي الناس على طول مؤمنة المؤمنين. تنرجع لموضوع أنه الإنسان بالنظام الديمقراطي والأساس، لأنه بتخلي الناس أنه تشوف أنه في محاسبة، فهي بتضلها مؤمنة بهالنظام، فما بدها تتخلى عنه لأنه بتشوف أنه قادر بأي لحظة يصلح ويحاسب.
روسيا القوة العسكرية العظمى، هل حرب أوكرانيا كشفت نقاط ضعف عسكرية واقتصادية جعلتها عرضة لعقوبات وانقسامات داخلية دكتورة؟
هلا انقسامات داخليه بقلب روسيا
لا ما كتير
بشكل، لانه ما عادت،
بس هو نظامه ديكتاتوري اكثر ما هو ديمقراطي دكتوره.
بالتطبيق دستورة
يعني نحن عم نحكي بالتطبيق مش بالدستور. بالدستور بلا هي ديمقراطيه، بس اذا بدك تشوفي كمان انه بوتين على راس الهرم، قديه صار له بوتين ما بيزيح، ما بي يعني في عندك
نوع من
الديكتاتوريه. طب قديش ممكن عملت حرب على اوكرانيا، هل قد بعدها قويه روسيا؟
بس هلا ما تنسى انه هي اول شيء مش عم تحارب اوكرانيا كدوله، انما عم تحارب اوروبا كلها من وراء،
من باب يعني من باب اوكرانيا،
هن يلي عم بيمدوا اوكرانيا بالسلاح.
وامريكا كانت هلا عملت شوية فريناج مع ترامب، بس هيدا شيء نادر نعرفه.
الصراع هو كمان صراع استراتيجي وصراع اقتصادي، وله علاقه بالغاز، وله علاقه يعني بكذا شغله، يعني منا بس انه اوكرانيا هي بوابه اوروبا، يعني قديش بيقدروا هن، لأنه روسيا أوكي وقت الاتحاد السوفيتي كان الوضع مختلف. اليوم روسيا من ناحية النظام السياسي والعقائدي ما بيختلف كتير عن أوروبا، يعني أنه بعدنا ما معنا نظام أنه شيوعي أو كذا، إنما أصبح النظام
أنترغيومي فينا نقول أنه ديمقراطي، بس بالتطبيق مش هالقد في ديمقراطية، يعني
معناتها أنه هو صراع أكثر، صراع اقتصادي، صراع على المصالح إلى آخره. عملت روسيا أفور كتير كبير من وقت لانهار الاتحاد السوفيتي لهلأ لحتى تقدر ترجع تحط حالها على الخريطة الدولية، يعني ليكي كم سنة صار له منهار الاتحاد السوفيتي. فهي عم ترجع تسعى أنها تفتش لها على دور، وتمسكها بالمناطق بأوكرانيا وكل هالحجج اللي عم تاخدها هي من هيدا الباب، يعني هي إذا بتقدر تفرجي أنه هي قادرة أنه تحتفظ بأوكرانيا، يمكن مش رح تحتلها، أنا برأيي ما رح تحتلها لأوكرانيا،
بس رح تاخد منها مقاطعات كتير مهمة اقتصاديا، يعني
وأكتر كمان رح تحط أنه تخليها تحت سيطرتها، أو أنه مثل الدول اللي كانت بوقت الاتحاد السوفيتي تدور بفلكها، تتأكد أنه هي كمان رجعت دولة كبيرة إلى كلمتها على الساحة الدولية. يعني
وهذا هو الاجتماع الأخير اللي صار بينها وبين كوريا الشمالية وبين الصين، بيخليها إذا بدك صار في يعني صار في روسيا لاعب مهم إذا بدك بموازاة أمريكا.
سبقتها لأنه أمريكا هلا هن
أكيد سبقتها، لأنه هن كان عندهم انهيارات بالاتحاد السوفيتي، يعني تقدروا وقفوا على إجراء.
وقت بوريس يلتسن يعني أنه كان كتير أنه كانت انهارت، يعني أخذت كتير وقت حتى قدرت رجعت جمعت قوتها، وبهديك الفترة تخلت كتير عن الترسانة العسكرية تبعيتها. يعني هلأ عم ترجع أنه تبنيها من جديد وإلى آخره، بس مثلا المفاعل النووية يلي موجودة بإيران، واحدة منهم هو اشتريته إيران من روسيا.
مزبوط.
يعني فهيدا هلأ عم لأنه
اليوم لاعب مهم. بعدين ما تنسي روسيا كان فيها هلأ شأن بينا، كان روسيا إلى محطة بسوريا، إلى محطة بشرق الأوسط، يعني كانت بلشت إذا بدي يصير في عندها مراكز أمنية،
رجعت تحاول أنه تحط إجرة بالمنطقة، لأنه وقت ليبيا أنه هي ما دخلت بالموضوع تبع ليبيا، يعني مع أنه فوتت برأيي فرصة على حالة بوقتها، فهن أنه كملوا وبعدين ما عادوا فكروا فيها، أنه طلعت هيك أنه كل الدول أنه إلى كلمة إلى رأي كذا.
أكيد.
في مناطق نفوذ بالعالم، أنه ليش هي ما بده يطلع لحصة، فأنه هلأ عم تحاول ترجع تحط حالة على الإشكال
على الخريطة الدولية. أوروبا دكتورة من وقت حرب أوكرانيا بتظهر على أنها موحدة بوجه روسيا، بس عمليا عم بتعيش هشاشة بنيوية اعتماد على الغاز الروسي، خلافات بين دول الاتحاد، وعودة اليمين المتطرف بكثير من الدول. هل أوروبا اليوم المتماسكة ظاهريا هي قزم صغير قدام العملاق الروسي؟
مش هالقد يعني.
لا.
لا لا أنا ما بعتقد أنه هالقد أنه قزم، لا، لأنه ما بدنا ننسى ألمانيا يعني. هلا أنت
هلا هي ألمانيا بريطانيا في عنا، هلا بطل بالاتحاد بريطانيا، بس في إنه دول أوروبية
بريطانيا بعدها عم تدعم يعني.
بعدها عم تدعم.
امبارح إنه بالأخبار تبع البي بي سي كانوا عم يحكوا بهيدا الموضوع تبع أوكرانيا، وإنه بريطانيا وحتى ممكن تكون الهشاش يعني عم بقول إنه عم تدعمها اقتصاديا وبسلاح وإلى آخره، وهالشي عم بيأثر على الاقتصاد تبع الدول الأوروبية. يعني بريطانيا اليوم أي اقتصادها متأثر كتير بالحرب الأوكرانية، لجهة الغلاء، لجهة الانفلاسيون،
عم بيدفعوا كتير.
فرنسا،
بس هلأ في محل معين أنا شفت عم ببلشوا يشتغلوا على ترسنتهم العسكرية شوي الأوروبية، ما كانوا قبل مفتكرين فيها. يعني بتحسي انه صار في اذا بدك طلعوا بالظرف اللي هن وصلوا له، عم يدعموا بالمصاري، عم يدعموا بالسلاح اوكرانيا، بس هن اذا بتطلعي جوا هن مش مهيئين لحرب.
ايه هلا هن مزبوط بالتسعين وقت اللي انهار الاتحاد السوفيتي كل الدول الأوروبية تخلت عن قسم كبير من الترسانة العسكرية تبعيتها وصرحت حتى الجيش تبعها، يعني كلهم خفضوا العسكرية اللي عندهم على اعتبار انه خلصت الحرب الباردة بوقتها.
بس هلا هي حرب باردة،
ايه كانوا عبء عليهم. انا برأيي لا، منا حرب باردة، هي حرب. نحن عم نعيش الحرب العالمية الثالثة، ولكن نوفيل جينيراسيون دو لا غير، يعني مش الحرب التقليدية اللي نحن بنعرفها. السوشيال ميديا هي جزء من الحرب، كل شيء بنشوفه أخبار
تكنولوجيا
أكيد هي جزء كبير من الحرب، حتى الأدوات اللي عم يستعملوها الدرون مثل هلأ كان كمان شفت على التلفزيون هيدول الدبابات واللي
روبوتات
الروبوتات يلي عم بيفجروها بغزة، وكلها يعني ما نحن بالحرب. يعني الوضع الاقتصادي يلي موجود بالعالم يعني اللي هو مستتر منه مبين، يعني منه كتير ظاهر للعالم. يعني نحن ما عملنا بعد ما عملنا كريز انه صار في انهيار للأسواق وإلى آخره، ولكن نحن عم نعيش أزمة اقتصادية كمان كبيرة
عالمية.
هي يلي هي كمان من ضمن هلا الحرب العالمية الثالثة يلي نحن عم نعيش
فيها. عم نعيش حرب عالمية ثالثة برأيك دكتورة؟
ايه هلا كيف تتطور ما بعرف، انه هيدا الشيء رهن طبعا القادة والسياسيين يعني، بس ما بتخيل انه بتوصل لدرجة انه بيعملوا حرب نووية. انا
لا انا ما بعرف،
لا لانه ما
حرب عالمية.
في واحد بلا هالقد انه لانه ماشي يعني، اذا واحد كبس زر يعني رح يكون في رد دغري. طب انه يعني الارض كلها راحت، يعني شو استفدنا؟
مزبوط.
الا اذا بيطلعوا على القمر وبفجروا الارض، هيك بصير موضوع
ثاني. يقدروا يامنوا هلا محل ثاني. بما انه حكينا على الاقتصاد دكتوره، سنه 2008 الاقتصاد العالمي كان وكانه متماسك وقوي، ولكن انهيار ليمان براذرز جر العالم إلى أزمة هزت أسس النظام المالي بأكمله، ما دفع الولايات المتحدة لسن حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 700 مليار دولار عبر قانون طارئ. دكتورة الباشا، شكل الانهيار ذروة أزمة الرهن العقاري العالمي يعني Great Recession، وأطلق شرارة الركود الكبير. هل من خلال هيدا التجربة ممكن وصف العالم الحالي بشبكة عنكبوتية متماسكة اقتصاديا وماليا بالظاهر ولكن هشة بالجوهر؟
هلا طول عمره العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية أكيد صار في علاقات اقتصادية وترابط بين كل الدول نتيجة التجارة الدولية اللي بتربطهم. هلا باستثناء طبعا كوريا الشمالية اللي هي عازلة حالة
منعزلة ومكملة حالة ومكتملة وماش بحاجة.
هلا ما بعرف قديش عاملة اكتفاء ذاتي ما بعرف، بس انه بالمبدأ انه اكيد في علاقة بين الدول وقت اللي دولة بيصير عندها مشكلة أو أزمة اقتصادية أكيد بقية الدول بتتأثر فيها.
أكيد أكيد.
اللي صار بال 2008 هو إذا بدي أقول ضمن الدورة الاقتصادية شغلة طبيعية بالأنظمة الرأسمالية. دايما في دورة بالنظام الرأسمالي بدو يصير فيه هيك أزمة بيمرق بفترة ركود وبيرجع
يقلع
عن جديد مصبت. يلي نحنا كمان إنه حتى مندرسها إنه لما بالنسبة للعرض والطلب إنه وقت اللي بيصير فيه كتير عرض يعني بيخف أو وقت اللي بيخف الطلب بيصير فيه عرض كتير بيصير فيه ركود إلى آخره. دونك هيدي الدورة
الاقتصادي
بالنظام الرأسمالي ما حتى كنز حكي عنها يعني ما بتقدري كتير تتفاديها, هي شغلة طبيعية, ولكن بتقدري تحدي شوي من التداعيات تبعيتها. وكانوا واعيين لأنه حاولوا قدر المستطاع أنه يوصلوا لنفس إذا بدي أقول النتيجة اللي صار بال 1929 وقت اللي انهارت وول ستريت. فحاولوا أنه يحدوا من الخسائر, مش بس أمريكا يلي
يعني تعلموا شوي إذا بدك
إيه.
وهلأ نفس الشيء عم بيصير,
وكمان فرنسا عملت أخذت إجراءات, وبلبنان كمان حاولوا أنه نحن أكيد أقل لأنه نحن منا دولة مثلهم كبيرة ومنتجة وإلى آخره. اليوم نحن كمان مش انه عم نعيش نفس الأزمة تبع 2008, ولكن في عنا اذا بدي اقول لانه النظام الرأسمالي اللي اليوم ساد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وغيره, اللي صار هو انه صار في تركز للكتل النقدية الكبيرة بايد مجموعات عرفتي صغيرة. قبل مع وجود الاتحاد السوفيتي كان في بلوز وموا أكتر توازن, كان تبقى في دول غنية يعني عندك دولة هون. هلأ في أشخاص يعني تسمعي بجورج سواريوس مثلا, تسمعي ببعض الأشخاص يلي أو شو اسمه آيرون ماسك أو هيك يلي هن بيمسكوا كتل نقدية كبيرة. وهي شغلة نحنا يعني بالعالم بعد ما منا صايرة جديدة علينا نحن بنعتبر أنه بتشكل نوع من الخطر
أكيد.
وممكن تؤدي لأزمات, لأنه إذا هو مثلا بالبورصة قرر بلحظة من اللحظات أنه يبيع الأسهم أو يقشط السعر أو يسحب من
بإيده
بإيده. فهو بيشكل بيعمل خطر كتير كبير على
كل
على كل العالم وعلى الدول, يعني منا القصة مسحة. بنفس الوقت بعتقد أنه نحن بالعالم وهو قضايا أكيد الخبراء بالاقتصاد واعيين لهم وبيعرفون وأكيد عم يشتغلوا على الموضوع. أنا كمان بعتقد أنه عم نروح على نظام من ضمن التغيرات والتحولات بالعالم, نروح على نظام اقتصادي جديد وعلى نظام مالي جديد. يعني بتلاحظي أنه هلأ لبنان نحن اكسبسيون يعني بحالة شوي استثنائية نتيجة اللي عشناه, ولكن بكل دول العالم ما بقى حدا اليوم بيعمل معه مصاري, كله بتشيله وبتحطي بالكارت. عندك البيتكوين يلي مثلا كتير اليوم بالبورصة بتطلع الأسعار بتنزل, يعني عم نروح على إذا بتطلع هيك بتشوفي في
على موني فيكتيف إذا بدك بطل بطل في
يعني
شيء
يعني بين المصاري النقد المعدن يلي كانت قبل ذهب فضة,
حتى الفضة والذهب عم بيقولوا إنه يعني بينقال إنه حتى اللي بينشرى بالبورصة الذهب منه مزبوط, يعني هو عم ينشرى
فيكتيف ما إيه يعني للبيتكوين لكذا, يعني في عم نروح ل تحولات وبال الناحية الاقتصادية. هلا شو ممكن يكون النظام الاقتصادي اللي رح يركب
قد رح يكون آمن وقد لا, هيدا مع الوقت بده ينشاف.
مزبوط.
افتكر العالم انه قوي محصن بالتكنولوجيا والطب الحديث والاقتصاد المعولم, ولكن فيروس مجهري قلب المعادلة وفجأة تساوى الضعيف مع القوي والفقير مع الغني والدول العظمى مع الصغرى. دكتورة منى الباشا, هل وضع كورونا العالم بمساواة اجتماعية غير مسبوق؟
حبيت الفكرة.
ايه
هو هيك مسبوق.
كل العالم تساوت.
صحيح معك حق.
حتى الدول الكبيرة والعظمى صارت مثل حيالة بلد فقير عالم تالت.
ايه بالإصابة بس مش مش بالمعالجة ولا بالاهتمام والرعاية الصحية اللي توفرت للمصابين بالكورونا. أكيد يعني الدول الكبيرة واللي هي متطورة ومتقدمة وهذا كان درجة الاهتمام بالناس صحيا واجتماعيا بتتفوق كتير على الدول الفقيرة.
هلا أكيد
أول شيء قالوا لهم للناس لأنه بيعرفوا أنه يدون ناس منتجين وبيشتغلوا وإذا ما اشتغلوا ما بيقبضوا إلى آخره، أنه بتقعدوا بالبيت وبنعطيكم عطيون كلهم
معاشات
مع. بس كان في شرط على المعاشات أنه نحن نعطيكم المعاش بس كون تدفعوا الضرائب يلي
عليكم
للدولة، الكهرباء وكذا. المستشفيات كانت أكيد مجهزة، كان في عندهم طبعا تيست ليعملوا الكورونا وإلى آخره، الأدوية، كان في غرف بكل مستشفى
وكل هالأمور.
بينما بالدول الفقيرة لا دفعوا لهم، اللي وقف من شغله يعني كان عنده معاناة لبل أنه يمكن وصل لمرحلة ما كان بقى معه مصاري أنه يقدر يصرف على عائلته وعلى أولاده، إذا كان شخص بيشتغل مياوم وإذا ما اشتغل ما ما بيقبض. مزبوط. ما عطيته للدولة، وبعدين وين الرعاية الصحية؟ وين قعدوا المستشفيات؟ البعض منهم خصصوا بعض الأجنحة بالمستشفى اللي هن ممكن يفوتوا عاملين كورونا أو كذا، بس أنه غير هيك أنه في مستشفيات كتير ما استقبلت، في ناس ماتوا بالكورونا.
مزبوط.
من الإهمال يعني أنه
هلا هن بدك تعتبر أنه إذا بديك الدول الغنية واللي قادرة يكون عندها نظام إذا بدك صحي مزبوط، لا ما كتير يعني فرقت كتير إذا بدك بينها وبين دولة فقيرة. آخر سؤال دكتورة قبل ما نختم، إذا كنا عم نعيش فعلا زمن العنكبوت، شو يلي ممكن إنه يشكل الخيط الأكثر صلابة؟ القانون الدولي، القيم الأخلاقية، الدين، أم نموذج سياسي جديد؟
الحقيقة يعني هيدا السؤال بده تفكير. يعني في نقول أنه نحن أو شيء، بس حتى أقول أنه مثل ما أنا فهمت زمن العنكبوت وزمن الإنترنت الويب، يعني ما هيك؟
يعني
التكنولوجيا
هلأ هو الاسم نفسه، بس نحن كنا ما نشوف قديش هالقوة عند الدول، قدي عن جد هن العناصر تبعها، إذا في عنصر راح هل مزبوط عندها شاشة من جوا أم لا؟
أنا بعتقد أنه أهم عنصر ممكن يكون موجود هو العنصر البشري. بالنتيجة لأنه هو اللي بيرجع بيبني. عرفتي كيف؟ هلأ أنه الانتماء الديني يعني أكيد مهم، ولكن بيجي إضافة، يعني الإنسان هو الأساس والقيم الأخلاقية هي المهمة، يعني أنه هيدولي أهم شيء لحتى تبقى الدولة
قائمة.
لأنه قائمة ومتماسكة، لأنه النظام السياسي بتطوري بتغيري يعني بتشيلي
منه جامد، إنما الإنسان اللي هو
الأساس، فلازم نحن أنه نحافظ على الإنسان لحتى أنه الدولة بالنتيجة معلش الدولة هي فكرة مجردة.
نعم.
منا شيء ملموس. كان الوزراء أو المؤسسات أو القضاة أو كذا ما هن يمثلون الدولة، ولكن عمليا مين اللي بيعمل الكونترا، مين اللي عمل الكونترا سوسيال أو هذا، هن الناس، فهن الأساس يعني.
حلو.
أنا برأيي يمكن يكون غلطانة، ولكن من وجهة نظري الإنسان هو الأساس، يلي هو أهم خيط من الخيوط تبع العنكبوت لحتى تستمر الدولة وتبقى محافظة على وجودها.
حلو. لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان زمن العنكبوت. الدكتورة منى الباشا مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني وأستاذة ومحاضرة بالكلية، شكرا لحضورك الكريم.
مرسي لكم، مرسي للبنان الحر.
القوة العظمى مستمعينا مش بكثرة الجيوش ولا بضخامة الاقتصاد، بل بصلابة النسيج الأخلاقي والاجتماعي. وبهالإطار بتقول الفيلسوفة السياسية هانا أرنت، القوة الحقيقية لا تقوم على العنف بل على التماسك الاجتماعي، وحين ينهار هذا التماسك تنهار القوة مهما بلغت أسلحتها. شكرا طوني صفير على الإخراج الإذاعي.